بسم الله الرحمن الرحيم. داخلنا دعبش اسمك يوسف، لك يا يوسف. في حديث في البطاقة أن رجل تذن له 99 سجلا، ثم يقال له هل لك حسنة؟ يقول ما عندي شيء. يقال لك حسنة وإنك لا تظلم، فيخرج بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع في الكفة الأخرى فتطيش السجلات وتسقط البطاقة. في هذا الحديث أنه دخل الجنة ومعه سيئات كثيرة، كما جاء في الحديث 99 سجلا. في الأحاديث الأخرى فيها أن بعض الموحدين يدخلون النار، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وما شبه ذلك. بعض الموحدين يدخلون النار، ما الجمع بينهما؟ أولئك قالوا لا إله إلا الله، أيضا كل منهم قد قال لا إله إلا الله. ما هو حديث أبي سعيد؟ لكن الآن ناس دخلوا النار ثم يخرجون منها بلا شك، الموحد يخرج من النار، وناس ما يدخلون النار من أصل، موحد وعنده سيئات ولا يدخل النار. يعني قالوا الذي قال كلمة التوحيد بإخلاص تام وصدق تام، وإن صاحبه شيء من السيئات فإنها تكفر بتوحيده، تكفر بالتوحيد. من لقيني بقراب الأرض خطايا ثم لقيني لا يشرك بشيء أتيته بقرابها مغفرة. ومن نقص توحيده وإخلاصه بسبب كثرة السيئات أو وقوعه في الشرك الأصغر، بسبب وقوعه في الشرك الأصغر أو كثرت عليه كثرة جعلته يتساهل في الشرك الأصغر، فهذا ما يزال كلمة التوحيد في حقه ثابتة، ولكن أوهنت الذنوب الكثيرة وكذلك وقوعه في الشرك الأصغر أوهن عليه توحيده وأضعفه، فربما استحق شيئا من العذاب ثم يخرج من النار. يتفاوتون بتفاوت إخلاصهم ويقينهم، هذا هو الذي قرره شيخ الإسلام ابن القيم وغيرهم. وأخذنا ما يتعلق بقول الرجل بحق فلان أو بحق نبيك، ما حكم ذلك عندك؟ إذا كان قد يكون بدعة وقد يكون شركا، إذا قصد القسم فوقع في الحلف بغير الله، وزد على ذلك أنه يحلف بغير الله ويحلف على الله أن يفعل كذا ويستشفع له بعض مخلوقاته، جمع بين كبيرة الحلف بغير الله وكبيرة الاستشفاع بالله على خلقه والاستشفاع نعم بالخلق على الله، نعم الاستشفاع بالله على الخلق. طيب نعم عندك. وإذا وكيف متى تكون بدعة؟ أن لا يقصدك، لا يقصد القسم ويقصد التوسل، والتوسل بجاه الصالحين وذواتهم من البدع. فالتوسل بمحبتهم، محبة الأنبياء والصالحين مشروع، لأن محبة الأنبياء والصالحين من الأعمال الصالحة. التوسل باتباعك لنبيك عليه الصلاة والسلام نعم مشروع، لأن الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام ماذا من نعم من الطاعات. يقول أخ معلوم أن خطايا الذنوب تدل على نقصان التوحيد، هو يقول قال ابن القيم لا يكون هذا إلا إن كان توحيده كاملا، أي من لقيني بقراب الخطايا لا يشرك بي شيء لقيته بقراب المغفرة، فكيف قد أصاب ذنوبا ثم يكون توحيده كاملا؟ أي أنه لم يقع لا في شرك أكبر ولا في شرك أصغر، خلص من الشركين الأكبر والأصغر. فمثل هذا لا يصر على الذنوب، مثل هذا من كان حالا أنه قد خلص من الشركين فإنه لا يصر على ذنب أصلا. وأما من وقع في الشرك الأصغر، وأما من كثرت عليه الذنوب وأوقعته في الشرك الأصغر، فهذا هو الذي يخشى عليه من العذاب. هناك كلام شيخ الإسلام كلام جيد ذكره صاحب تيسير العزيز الحميد، كلام مفيد. الجزء الأول 247 تيسير العزيز الحميد، يقول فيه: الشرك نوعان، وتدبروا كلامه تأملوا. قال: الشرك نوعان أكبر وأصغر. قال: فمن خلص منهما وجبت له الجنة، من خلص من الشرك الأكبر والأصغر وجبت له الجنة. قال: ومن مات على الأكبر وجبت له النار، ومن مات على الأكبر وجبت له النار. قال: ومن خلص من الأكبر وحصل له بعض الأصغر، وحصل له بعض الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه، دخل الجنة. يعني حصل له بعض الشرك الأصغر لكن لقوة توحيده وكثرة حسناته رجحت على سيئاته وعلى ما وقع فيه من الشرك الأصغر اليسير. قال: ومن خلص من الأكبر وحصل له بعض الأصغر مع حسنات راجحة على ذنوبه دخل الجنة. قال: فإن تلك الحسنات توحيد كثير مع يسير من الشرك الأصغر، مع يسير من الشرك الأصغر، يعني توحيده وحسناته الكثيرة رجحت على ما حصل له من شرك أصغر يسير مع بعض الذنوب الأخرى. قال: ومن خلص من الأكبر ولكن كثر الأصغر، أي نعم وقع في شرك أصغر وأكثر منه. ومن خلص من الأكبر ولكن كثر الأصغر حتى رجحت به سيئاته، فالسيئات قد ترجح حتى عند من كان عنده كلمة التوحيد لكن بسبب ما وقع فيه من الشرك الأصغر أوهنت توحيده، ضعف التوحيد فترجح سيئاته فيعذب في النار. قال: ومن خلص من الأكبر ولكن كثر الأصغر حتى رجحت به سيئاته دخل النار. فالشرك يؤاخذ به العبد إذا كان أكبر أو كان كثيرا أصغر، والأصغر القليل في جانب الإخلاص الكثير لا يؤاخذ به. عن تيسير عزيز الحميد الأول 247 فماذا عن حديث بحق السائلين عليك وبحق ممشاي إليك؟ هذا الحديث عن أبي سعيد وفيه ضعف، لكن عند من حسنوا من أهل العلم يقولون فيه: الآن دعا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله بحق ممشاي إليك وبحق السائلين عليك. ما هو جواب من حسن الحديث من أهل العلم؟ بحق السائلين عليك، الآن دعا بحق، قال بحق السائلين عليك. عندك؟ لا، بحق ما النبي عليه الصلاة والسلام يقول بحق ممشاي إليك، دعاء الذهاب إلى المسجد، وبحق السائلين عليك تقبل مني أو اغفر لي أو ما أشبه ذلك. نعم، من يجيب؟ عندك يعني بأن الله عز وجل قد وعد من سأله بالإجابة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، ووعد المطيعين بالإثابة: إنه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يعني الوعود، فالآن هو يتوسل بشيء أو ماذا أوجبه الله على نفسه، أو يتوسل بشيء له علاقة بدعائه له علاقة، له تعلق بالدعاء. الآن أنا أدعو الله عز وجل أن يتقبل مني دعائي، فأقول بحقي نعم بحق الداعين عليك، الله عز وجل جعل لهم حقا علي أن يجيبهم، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، وعد الله بذلك. طيب هذا من هذا الوجه، هناك علاقة لكن بحق فلان عليك، إيش العلاقة بين دعائك وبين أن فلان له حق؟ بحق نبيك محمد اغفر لي، ما هناك علاقة، ما هناك علاقة، لكن كونك تذكر شيء له علاقة، اللهم آمنت بك وبرسولك فاغفر لي، لأن هناك تعلق بين الدعاء وبين ما ذكرته في دعائك. ذكرت الإيمان، إيمانك أنت وعملك الصالح أنت، ثم توسلت به بأن يغفر الله لك، لكن فلان إذا عمل صالحا فلنفسه، إن كان له عند الله منزلة وجاه فلنفسه، ما يتعدى إليك، ما يتعدى إليك. فأنت إذا قلت اللهم بإيماني بك واتباعي لرسولك وفقني واغفر لي، الآن هذا التوسل مشروع؟ نعم مشروع. ذكرت أشياء لها تعلق من حيث أنك آمنت بالله واتبعت رسوله، فهذا هو التوسل بالأعمال الصالحة، هذا مشروع. طيب الأنبياء لا شك أنهم لهم قربة عند الله سبحانه وتعالى، لهم التقرب العظيم ولهم المنزلة العظيمة عند الله، وكذلك الملائكة. فلو قال بحق أنبيائك وملائكتك اغفر لي، الآن هل هناك تعلق بين ما ذكره أمام مسألته وبين السؤال؟ ما هناك تعلق، لأن أولئك إن اجتهدوا في طاعة الله فلأنفسهم، ما لك أن تتوسل بعمل غيرك أو بحمالة أو بمنزلة غيرك. هذا إذا قصد ماذا، هذا بالنظر إلى المسألة، إلى الطاعات، إلى الطاعة. فلو قصد المنزلة، اللهم بحقي عليك أو بحق السائلين عليك، وقصد أن لهم منزلة عند الله وجاه، ما الحكم هنا؟ هنا توسل مبتدع. لو قصد هذا أن لهم أي منزلة عند الله ولم يقصد أنه بالحق الذي وعد الله به. طيب في حديث معاذ بن جبل الذي أخذناه في الكتاب، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل فقال الله ورسوله أعلم، فهل يقول السائل مثل هذه العبارة يا سهيلة في هذه الأيام، يقول الله ورسوله أعلم أو يقول الله أعلم فقط؟ ما يقول الله ورسوله، الله أعلم فقط. في حياة الرسول كان يزيدون والله ورسوله أعلم. طيب هذا قول لجماعة من أهل العلم أنه يكتفي بقول الله أعلم، ومنهم من فصل بتفصيل آخر، من يذكره عندك؟ إذا كان في الأمور في أمور الشريعة والأحكام وأحكام الدين فيجوز أن يقول ورسوله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم الأمة بدين الله، وإن كان في أمور غيبية فلا يقول الله ورسوله أعلم، بل يكتفي بقول الله أعلم. هذا التفصيل ذكره علامة ابن تيمية رحمه الله. وأما المنع مطلقا فعليه الأكثر، عليه الأكثر من العلماء، قالوا لأن الصحابة ما ورد عنهم أنهم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام يقولون الله ورسوله أعلم، ما ورد عنهم بعد موته، بل كان أحد إذا سئل بعد موته يقول الله أعلم فقط بدون زيادة ورسوله. ومما يدل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري، مع أنه سأل عن أمر من أمور الشريعة وهو تفسير آية، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم تفسير القرآن عليه أنزل، قال عمر رضي الله عنه ما تقولون في قول الله تعالى يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ فقالوا الله أعلم، الله أعلم. قال عمر رضي الله عنه قولوا نعلم أو لا نعلم، قال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال قل ولا تحقر نفسك. قال ضربت مثلا لعمل. قال أي عمل؟ قال لعمل. قال نعم ضربت مثلا لرجل عمل الطاعات ثم ماذا عمل المعاصي فأحرق أعماله أو كما قال. من يريد لفظ الحديث يراجعه برقم 4538 من صحيح البخاري. 4538 لفظ الحديث هناك. فقد قالوا الله أعلم ولم يقولوا الله ورسوله أعلم، مع أنها في مسألة شرعية وهو تفسير الآية. وعلى هذا فنفعل كما فعل الصحابة، فبعد موت النبي عليه الصلاة والسلام نكتفي بقولنا الله أعلم. وبهذا أفتى العلامة الألباني رحمه الله العلامة ابن باز أن السائل بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام يكتفي بقوله الله أعلم، إذا سئل عن شيء لا يعلمه يقول الله أعلم، سواء كان في أمور الشريعة أو في الأمور الغيبية أو في الأمور الغيبية. واختار هذا أيضا العباد والفوزان بكر أبو زيد، اختار هؤلاء كلهم اختاروا أنه يقول الله أعلم فقط. راجع التوسل للعلامة الألباني، كتاب التوسل للعلامة الألباني رحمه الله، وشرح كتاب التوحيد للشيخ ابن باز والشيخ العثيمين، شرح كتاب التوحيد للشيخ ابن باز والشيخ العثيمين عند هذا الحديث، عند حديث معاذ. معجم المناهي اللفظية، معجم المناهي اللفظية، من مؤلفه؟ بكر أبو زيد. فتاوى اللجنة الدائمة الجزء الثاني 163، الجزء الثاني صفحة 163، والجزء الرابع والعشرين صفحة 156، والجزء الرابع والعشرين صفحة 156. شرح سنن أبي داود للعباد، شرح سنن أبي داود للعباد عند كلامه على حديث جبريل. طيب ندخل في الحديث الذي بعده. إذا كان ما عنده علم يقول الله أعلم. ونعم، وإذا وجد غيره يحل إلى غيره ممن يعلم. قال وعن عثمان بن عفان، وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. أخرجه مسلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. أخرجه مسلم. وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. أخرجه البخاري وهو عند مسلم دون قوله صدقا من قلبه. وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. أخرجه مسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. متفق عليه. هذه 6 أحاديث قرأناها متعلقة أو 7، نعم 6 أحاديث. بماذا متعلقة هذه الأحاديث؟ في أي مسألة؟ نعم. يعني في مسألة أن لا إله إلا الله لها قيود تنفع بها صاحبها وشروط، لها شروط لا ينتفع بها صاحبها إلا بها. وقد ذكر العلماء منهم من يعدها إلى 7 شروط ومنهم من يعدها 8. من يحفظ البيتين الذي فيها ذكر 7 شروط ذكر؟ نعم، علم يقين وإخلاص وصدق كما محبة وانقياد والقبول لها وزيد فمنها الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد قد أوليها أو من الأوثان قد أوليها. طيب من يحفظ أبيات من الحافظ حافظ الحكمي؟ نعم، قال وبشروط 7 قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. الانقي أنعم، العلم واليقين والقبول والانقياد فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. طيب هذه الشروط هل هناك من نص عليها من العلماء المتقدمين يقول لها شروط؟ العلماء المتقدمين يعني استقراء 7 ما وجدت من المتقدمين تتبع الشروط وتعديدها إلى 7. وهل وجد من ينص على أن لها شروط؟ نعم، جاء عن بعضهم أنه نص على ذلك، ذكره ابن رجب في كتابه التوحيد، ويسمى كتاب التوحيد ابن رجب كتابه له تسميتان، منهم من يسميه كتاب التوحيد منهم من يسميه كلمة الإخلاص. قال ابن رجب في هذا الكتاب بعد أن ذكر الأحاديث الواردة في فضل كلمة التوحيد، قال بعد أن ذكر فضل لا إله إلا الله وأنها سبب لدخول الجنة والنجاة من النار، قال ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع. قال وهذا قول الحسن ووهب بن منبه. قال الحسن الفرزدق وهو يدفن امرأته ما أعددت لهذا اليوم، الحسن البصري يقول للفرزدق ما أعددت لهذا اليوم؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال الحسن نعم العدة، إن للا إله إلا الله شروطا، إن للا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنة. لماذا خصه بهذا التنبيه فإياك وقذف المحصنة؟ نعم، فرزدق كان شاعرا يهجو الناس، فحذروا من هذه الكبيرة. وتشاهدنا من الأثر قوله إن للا إله إلا الله شروطا، مع أن الأثر عن حسن في هذا أخرجه ابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله رقم 103، وابن سعد في الطبقات 740، لكن لم يذكر الشاهد الذي نريده. ذكر فيها أنه قال أنه سأل الفرزدق وحذره من المعاصي، ولم يذكر فيها إن للا إله إلا الله شروطا. قال ابن رجب وقيل للحسن إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. فأدى حقها أي أتى بما بحقوقها من شروطها وفرضها. قال وقال وهب بن منبه لمن سأله أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة، هذا النقل ما زال لابن رجب، قال بلى ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. ما معنى قول وهب بن منبه؟ قيل له لا إله إلا الله مفتاح الجنة، قال نعم ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. الأسنان أشار بها إلى الشروط، وهذا الأثر علقه البخاري في صحيحه، علقه البخاري في صحيحه، وجدناه عند البخاري في تاريخه الكبير الجزء الأول 95. أما البخاري فعلقه في أوائل كتاب الجنائز، في أوائل كتاب الجنائز، ووصله في التاريخ الجزء الأول صفحة 95. والبيهقي في الأسماء والصفات رقم 208. من طريق محمد بن سعيد بن رمانة، نشر وهب بن أبه، من طريق محمد بن سعيد بن رمانة يرويه عن أبيه عن وهب، يرويه عن أبيه عن وهب، وهو وأبوه مجهولان، هو وأبوه مجهولان. الأثر لم يثبت، ولكن قد استأنس به، قد استأنس به جمع من العلماء. وابن القيم رحمه الله أشار أيضا إلى هذه الشروط في نونيته، أشار إلى الشروط في نونيته، قال رحمه الله في النونية، قال: هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح على أسناني، إلا بمفتاح على أسناني، مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد، تلك شهادة الإيمان، مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد، تلك شهادة الإيمان، أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام، والمفتاح بالأسنان، يعني أن الأعمال من أسنان كلمة التوحيد، وتشمل كلامه يشمل الأعمال القلبية والأعمال الباطنة والظاهرة، ومن تلك الأعمال الإخلاص والمحبة والصدق المذكورة في الشروط. قال: لا تلغين هذا المثال فكم به من حل إشكال لذي العرفة، لذي العرفان. فمن أول من وقف عليه تعداد السبعة الشروط عندك يا صاحب فتح المجيد عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، عبد الرحمن بن حسن رحمه الله جمع سبعة شروط في فتح المجيد صفحة 148 من فتح المجيد، وزاد في قرة عين الموحدين، زاد ثامنا في كتابه قرة عين الموحدين، زاد ثامنا صفحة 50 من كتابه قرة عين الموحدين. ما هو الثامن الذي زاده؟ الكفر بما يعبد من دون الله. طيب، نرجع إلى تفصيل الشروط المذكورة. طيب، أولها العلم، علم يقين وإخلاص، أولها العلم. ما دليل، ما المقصود أولا بالعلم؟ أن يكون عالما، العلم بمعنى الكلمة، اشترط في صحة كلمة التوحيد أن يكون عالما بمعناها، عالما بمعناها أي أنه إبطال لما يعبد من دون الله، حتى وإن لم يعرف التعريف الذي يحفظه طلبة العلم، لا معبود بحق إلا الله، هذا المعنى هذه الكلمة، فإله بمعنى مألوه معبود، أي لا إله، أي لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله. طيب، العامي قد يقولها وهو في قرارة نفسه أن ما يعبد من دون الله باطل، أن الله هو المعبود، وإن كان لا يحفظ التعريف، هل تنفعه؟ وما يحفظ التعريف، لكن هذا هو الذي في قرارة نفسه، نعم تنفعه، لأنه وإن لم يعلمها بتفصيل الكلمات فهو يعلم إجمالا أنها إبطال لما يعبد من دون الله. ما الدليل على شرطية العلم؟ قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وأيضا من يذكر دليلا آخر؟ ارفع صوتك. حديث عثمان الذي قرأناه في الكتاب، في صحيح مسلم من مات ويعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب أيضا من يزيد في أدلة العلم؟ هل بقي شيء؟ نعم ذكر هذه بعضهم، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وليس الصريحة في المسألة ذكرها بعضهم. يقول تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، قالوا أعظم هذا الحق والتوحيد، وقولهم يعلمون يعني فيه إشارة إلى أنه لابد أن يعلم بقلبه ما نطق بلسانه. طيب الشرط الثاني اليقين، ما مقصودهم بهذا الشرط؟ أن يقول لا إله إلا الله مستيقنا بها، فلو قالها وهو متشكك، نعم متشكك أنه قد يكون هناك معبودات تعبد مثل لا بحق، ما تنفع هذا كإيمان المنافقين إذ قال لا إله إلا الله بشك. ما الدليل على اشتراط اليقين؟ من يذكرها من الأخوة المتأخرين؟ ما دليل اليقين؟ عند أخينا ضيف، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فلا يصح إيمانه وصدق ولا يصدق إيمانه إلا بيقينه وعدم شكوك. وقال الله عز وجل في المنافقين فهم في ريبهم يترددون. ومن الأحاديث حديث أبي هريرة في الباب لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة قوله غير شاك. وأيضا لما أرسله بن عليه اذهب فمن لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة أخرجهما مسلم عن أبي هريرة. الشرط الثالث علم يقينا وإخلاص، ما دليل الإخلاص؟ نعم أمن عند الجواب ذكى هاني حديث عمر، ما هو حديث عمر؟ إنما الأعمال بالنيات. فنزيد أصرح منه، هات أصرح خالصا من قلبه في حديث الباب. نعم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، حديث عتبان. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، حديث أبي هريرة في البخاري. ومن الآيات وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أيضا ألا لله الدين الخالص. من يذكر بعدها المن يقينا وإخلاصا وصدقك، الصدق ما دليله عند أخينا صاحب النظارة؟ حديث أنس الذي في الباب صدقا من قلبه، ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرم الله عنه. وأيضا من الأدلة سواء من القرآن أو من السنة، ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوه يقول آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. نعم وأيضا من الآيات كذلك فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم في سياق المنافقين. وأيضا في أوائل سورة البقرة لما ذكر المنافقين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله ورسوله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في أوائل سورة المنافقين قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. نعم وصدقك مع محبة من يقين وإخلاص، وصدقك مع محبة، المحبة ما المقصود بها؟ أولا الصدق والإخلاص، الصدق المقصود به أن يقول صادقا من قلبه، وينافيها الكذب بأن يظهر أنه يقولها وإنما قالها بلسانه ولم يقلها بقلبه، فهي صدق ينافي الكذب. والإخلاص يقولها يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى، لا يريد بها أمرا آخر، فلو أراد بها شيئا آخر فيكون مشركا لا تنفع. فالإخلاص ينافي الشرك، والصدق ينافي الكذب. طيب، والعلم ينافي الجهل، واليقين ينافي الشك. والمحبة، ما المقصود بذلك بالمحبة؟ أي محبة لتوحيد الله سبحانه وتعالى. فلو أنه أسلم وهو كاره، فلو أنه يكره هذه الكلمة ليس مسلم، ما الدليل؟ ما ينفع كلمة التوحيد وهو كاره لها، أو كاره لله سبحانه، أو كاره لماذا؟ لنبيه عليه الصلاة والسلام، أو يكره دين الإسلام، هذا كله لا تنفع. ما الدليل؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، ذكرها بعضهم ونريد أصرح منها. نعم، الحديث أن يكون الله، أن يكون حديث أنس في الصحيحين ثلاث من كنا فيه وجد حالة إيمان، أن يكون الله رسوله حب إليه مما سواهما، وأيضا نعم هذه من أصرح الأدلة، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، في سياق ذكر الكافرين، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. وأيضا عندك سمعت. طيب، ذكرها بعضهم وهي تصلح. الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله قوم يحبهم ويحبونه. وأيضا أردنا آية البقرة، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ويشمل ونعم، والمحبة هذه تجعله يحب الدين، يحب الله ورسوله، يحب دين الإسلام، ويبغض ما سواهما، يبغض الكفر، ويبغض ماذا؟ نعم الكفار، ونعم والمعرضين، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم إخوانهم أو عشيرتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ اليهود النصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، هذا من شروط هذه الكلمة، ما يحب الكافرين ولا يحب الكفر. نعم، الانقياد، الشرط الثالث الانقياد، ماذا ينافي الانقياد؟ الانقياد بمعنى الاستسلام، فينافيه عكسه ماذا؟ الترك. نعم، ايش المنافق؟ المنافق ايش؟ الرد، صح، التمرد والرد. نعم، ينافي التمرد والرد، يتمرد ولا يقبل ذلك. ما دليل الانقياد؟ ومنهم من يقول ينافي الترك، لكن كان التعبير بالتمرد احسن، ترك قد يشمل ترك عن تمرد وترك عن غير تمرد. طيب، ما دليل الانقياد؟ وما المقصود أولا بالانقياد؟ نعم، يعني يلتزم شرع الله سبحانه وتعالى في قرارة نفسه، لماذا؟ فيقبل التوحيد ولا يتمرد عليه، يستسلم لتوحيد الله، ويستسلم أيضا لأوامر الشرع، ما يتمرد على أي شيء، أي حكم من أحكام الشر. وكونه يلتزم به، الالتزام يلتزم أن هذا من أحكام الله، أن هذا واجب من الواجبات، هذا واجب عليه. فلو أنه جحد شيء من فرائض غير التوحيد، لو جحد الزكاة أو الصيام وغيره، ما حكمه؟ هل تنفعه الكلمة؟ لا تنفعه. فالمعنى أنه يستسلم للشرع سواء التوحيد أو غيره من الواجبات ويلتزم بها، والالتزام بها ليس معناه أنه إذا ترك شيئا فهو لم يلتزم. مقصود العلماء بالالتزام أي أنه يلتزم بفرضيتها، وإن تركها تكسلا أو بخلا أو شيء من ذلك فهذا حكم آخر، لكن أقر بوجوبها، يلتزم بهذا الشرع ويقر بوجوبه عليه. طيب، نريد الآن دليل الانقياد عند النعسان، داخين النعسان عندك. نعم، أين إلى أين وصلت معنا؟ الصدق والإخلاص في اليقين تركتنا. عند من؟ عند الذي بجواره؟ عندك؟ نعم، أدلة الانقياد تذكر شيئا؟ من يذكر شيئا؟ عندك؟ يا الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. طيب، ونريد أصرح منه؟ عندك؟ نعم، قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالاستسلام للشرع ولا كراهية لشيء من أمور الدين، وهذا من أصرح هذه أدلة هذا الشرط. وأيضا أحسنت، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وطعنا أولئك هم المفلحون. وأيضا عندك ارفع صوتك، يعني هذا فيه خلاف في تصحيح وتحسينه. وأيضا ها من يذكر غيره عندك؟ أيضا أردنا قول الله تعالى: وما كان مؤمنين ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم. وقوله تعالى أيضا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له تصلحنا. طيب، السابعها القبول، قبول ينافي الرد. نعم، الرد والترك، يعني ما قبل هذا الرد. إذن الانقياد ينافي التمرد والقبول ينافي الرد، والمقصود أنه ما قبل الكلمة من أصلها، استكبر عن التوحيد كما صنع كفار قريش، استكبروا عن أن يقبلوا كلمة التوحيد. ما الدليل على اشتراط القبول؟ نعم، إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إلى الله يستكبرون ويقولون إنا لتارك آلهتنا شاعر مجنون. قال تعالى: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. انطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا شيء يرى، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. فالقبول هو ما هو أصل الشيء، لابد أن يقبله ثم يقبله بشروطه الباقية، يقبله بالشروط الباقية. طيب، الشرط الثامن الذي أضافه بعض أهل العلم: كفران بما يعبد من دون الله، ما دليله؟ نعم، من عنده جواب عندك؟ طيب، حديث ابن عمر الذي في الباب: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا لا إله إلا الله، دليل على أي الشروط؟ حديث معاذ، حديث ابن عمر دليل على أي الشروط؟ هذا ابن عمر على الانقياد، دليل على الانقياد. طيب، الكفر بما يعبد من دون الله دليله؟ فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وأيضا حديث طارق بن هشام الذي في الباب: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه حسابه على الله. وبالله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.